أما الآن فمع المحاضرة الثالثة في مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتابع إن شاء الله تعالى ما وصلنا إليه من موضوع الأمر، ونصيب اليوم هل يشترط إرادة الآمر الأمر أم لا، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل السنة والمعتزلة، ولها صلة باعتقادنا بالقضاء والقدر، فنأتي بالمقدار الذي يخص هذه المسألة من القضاء والقدر إن شاء الله تعالى. نسمع ثم نعلق على المعتاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر إلى آخره. اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية، ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية. فالله أمر أبا جهل مثلا بالإيمان وأراده منه شرعا ودينا، ولم يرده منه كونا وقدرا، إذ لو أراده كونا لوقع، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.
إذن قول المحققين، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر وقوع الفعل المأمور به، لا يشترط في الأمر في الشرع أن يريد الآمر وقوع الفعل، وإنما قد يأمر فقط لمجرد الابتلاء. وقد استطرد المقيد الشنقيطي رحمه الله تعالى بذكر أن لله عز وجل إرادتين: إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. فالعاصي مثلا شارب الخمر، والسارق والزاني إنما يشرب الخمر ويسرق ويزني على وفق إرادة الله الكونية لا إرادة الله الشرعية، بمعنى أن الله عز وجل خلق الخير والشر، فالسارق فالسرقة وما يقع من أفعال للمكلف سواء كانت خيرا أم شرا إنما هي من خلق الله عز وجل، ولكن من باب الأدب مع الله عز وجل فإننا ننسب الشر لأنفسنا ولا ننسبه لربنا، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لربه. وباستقراء آيات القرآن نجد أن الشر ينسب إما بصيغة العموم، كأن يدخل تحت قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف إلى سببه كقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالشر أضيف لسببه، أو أن يذكر الشر ويكون قبله الفعل مبنيا للمجهول لا المعلوم، كقول الله عز وجل: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
فلما ذكر الشر كان قبله فعل مبني للمجهول. وأما لما ذكر الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا وعلى هذا يخرج الدعاء الذي ندعوه جميعا في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بذكر الضمير الموصول. ثم قال الله تعالى غير المغضوب, والمغضوب على وجه المفعول, والمفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول, فلم يذكر غضبت وإنما المغضوب. فإذا الشر عند أهل السنة والجماعة من خلق الله عز وجل, ولكن بالأدب مع الله عز وجل فإنه لا ينسب إليه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وليس الشر إليك, وليس الشر إليك. فما يقع من شر إنما يكون بإرادة الله الكونية القدرية لا بإرادة الله الشرعية الدينية. وما تعلق هذا المبحث بهذا الموضوع أقول هو من باب الاستطراد, ومن باب أن الأمر أن إرادة المأمور قد يقع من قبل الآمر دون أن يتحقق, وهذا ما سيأتينا باستطراد ويأتينا التدليل عليه مع الاعتراض. ثم ذكر رب الاعتراض على وجه فيه إن شاء الله تعالى ما يغني في هذا الباب على حسب ما يأذن به الوقت من جهة, وأن يكون بقدر يناسب يتناسب ويتلائم مع هذه المباحث, وإلا موضوع طويل ومتشعب وهو مستثمر وله ذيول وله أرجاء, فلا أريد أن أسترسل فيه. نسمع.
فإن قيل ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونا وقدرا, فالجواب أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع, وقد صرح تعالى بهذه الحكمة, فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدرا.
مسبوك. هنا يطرح سؤال لا بد من التعريف عليه على وجه العجلة ويكثر ترداده على الألسنة, وهو بما أن الله عز وجل يعلم أن هذا العبد من أهل النار, فلماذا هذا العبد يعمل ويشقى ويتعب؟ فهذه مسألة يتعلق بها الفسقة والكفرة على مر على اختلاف الأعصار والأمصار, وقد فضحهم ربنا عز وجل في سورة الأنعام في الآية 148-149, فكان الرد محكما. وأنا أشير إشارة فأقول أراد الله منا وأراد بنا, وأبهم الذي أراده بنا عنا وعن الأنبياء, وبين الذي أراده منا. فاستعيد من شغل بماذا أراد الله منه وترك ماذا أراد الله به, والشقي من اشتغل بماذا أراد الله به وترك ماذا أراد الله منه. فانشغل بالأمر المجهول, وانشغل بالأمر الذي لا يستطيع أحد أن يعلمه عن الأمر الواضح البين. ولذا قال الله تعالى في سورة الأنعام فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فرد الله عليهم بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهذا يلتقي تماما
مع سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله قد أخذ قبضة من ذرية من ظهر آدم وقال هذه إلى الجنة ولا أبالي، وكذلك وهذه إلى النار ولا أبالي، فقالوا له صلى الله فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل من أمر قد فرغ منه؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب ما عاد السؤال بعده، فقال اعملوا فكل ميسر بما خلق له، اعملوا فكل ميسر بما خلق له. فهذا العبد لا يعلم الغيب ولا يعلم هل هو شقي ام سعيد، والله اراد منه واراد به. فالمطلوب من العبد ان يحسن نيته وان يطهر طويته وان يخلص لربه عز وجل، فانه ناج ولا محاله، لان الله جل في علاه من اعدل العادلين. واما ذاك الصنف المرائي فان احسن وان قرب من الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع الا وينتكس والعياذ بالله. ولذا ثبت في صحيح الامام مسلم زياده ينبغي ان نبقى ذاكرين لها في الحديث الطويل الذي فيه وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ففي الحديث في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس. وهذه زياده خطيره ومهمه فتجعل الانسان يعمل دائما على عظم نفسه واتهامها ولا يخاف من الرياء الا المخلص. واما الذي لا يخاف من الرياء فينبغي ان يطعن وان يشك في اخلاصه. أعود فأقول هنا قال المقيد فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدرا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله قد يكلف ولا يريد أن يقع الأمر مكلف به كما وقع مع إبراهيم عليه السلام. ألم يكلف الله عز وجل إبراهيم بأن يذبح ابنه؟ وهل كان الله عز وجل من هذا التكليف يريد الذبح؟ وهل وقع الأمر الذي كلف الله عز وجل به أم لم يقع؟ لم يقع. هذا مذهب من؟ مذهب أهل السنة. مذهب الاعتزال ماذا يقول المعتزلة؟ يقولون إن أمر الله عز وجل بشيء فلا بد أن يكون مريدا له. هذا كلام المعتزلة. ولذا في تعريفهم الأمر يدخلون هذا القيد في الحد. في تعريفهم الأمر يدخلون هذا القيد في الحد. طيب الآن نريد أن ندردش مع المعتزلة قليلا، لا نريد أن نطيل، لكن نريد أن ندردش مع المعتزلة قليلا بالاستدلال بالآية. يقول المعتزلة ما أدراكم أن الله عز وجل قد أمر إبراهيم بالذبح؟ لماذا تجيبون؟ ما أدراكم الاعتراض له ولهم؟ يقولون ما أدراكم أن الله قد أراد من إبراهيم أن يذبح ابنه؟ ما الذي أدراكم بهذا؟ فنحن نشك أصلا أن الله قد أمر من؟ قد أمر إبراهيم. أنتم تقولون أن الأمر قد يقع في الشرع والله عز وجل يريده وتستدلون بقصة إبراهيم. فنحن نقول ينبغي أن نبحث عن المقدمات وأن نعمل على ضبطها. ما أدراكم أن الله قد أمر إبراهيم بذبح ابنه؟ ماذا جوابنا؟ هات يا مصطفى. أنه رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، هذا واحد. ثاني، نعم، أن ابنه قال افعل ما تؤمر. فجوابنا عليهم إن قالوا لنا ما أدراكم أن الله قد أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه، فجوابنا عليهم من وجهين: الأول أن رؤيا الأنبياء حق، والثاني أو الآخر أن الذبيح، من هو الذبيح؟ إسماعيل أم إسحاق؟ إسماعيل على الراجح. وإن كان القرطبي في تفسيره قال هو إسحاق وهذا مرجوح، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا ابن الذبيحين، والنبي من سلالة إسماعيل وليس من سلالة إسحاق، وسماه النبي ذبيحة، سماه النبي ذبيحة صلى الله عليه وسلم. فإذا ابنه إسماعيل قال له يا أبت افعل ما إيش ما تؤمر، هل يسكتون؟ لا يسكتون، وإنما يقولون قولكم افعل ما تؤمر نعترض عليه بأنه لم يؤمر حتى الآن، ولو أن الله أمره لقال له ابنه افعل ما أمرته، الله قال له ماذا؟ افعل ما تؤمر، ولم يقل له افعل ما أمرت، قال له افعل ما تؤمر، ولم يقل افعل ما أمرته، فإذا ما وقع الأمر. وأما المنام فهم لا يعني لهم شلشنة ودندنة حوله، فعلى قولهم هذا بماذا نرد على قولهم هذا؟ نعم أن إبراهيم مثل، أن إبراهيم مثل الذبح، ولو أن إبراهيم لم يؤمر فلم يجوز له أن يأخذ ابنه وأن يرجعه للذبح، فإن هذا حرام، فثبت أنه أمر وحيا في المنام. ثم فعل المضارع أحيانا يأتي للماضي من مثل قول الله عز وجل إني أراني أعصر خمرا، ما المراد؟ إني أراني رأيت، فافعل ما تؤمر، افعل ما أمرك. ففي استخدام القرآن فعل المضارع يستخدم أحيانا للفعل الماضي مثل الآية إني أراني أعصر خمرا أي إني رأيته، وهذا مثله، والمراد افعل ما أمرت به، وإبراهيم فهم هذا فعمل على تنفيذه. هل يسكتون؟ لا، وإنما يعترضون فيقولون أمر وفعل، وما أدراكم أنه لم يفعل، فإنه كان يذبح ولكن الله حمى إسماعيل، فكلما ظهر الجرح التأمه، كان يذبح، تقول الله أمر إبراهيم لم يفعل، نقول لا، بعد تلك المناقشات وصلنا بهم إلى هذا الحد، فيقولون ذبح إبراهيم ابنه ذبحا حقيقيا، وكان يحج بالسكين، والجرح كان يلتئم بعد الذبح، فإذا لا يصح لكم أن تستدلوا على عدم وقوع الفعل بهذه القصة، لأن الفعل قد وقع، وأن الله قد أمر إبراهيم وفعل إبراهيم، فماذا نرد عليهم؟ فماذا نرد على هذا الاعتراض؟ هات، وفديناه بذبح عظيم، كيف توجه الآية في الرد؟ الآية ذكرتها وهذا أمر حسن، لكن نريد توجيه الآية، أن نوجه الآية، كيف توجيه الآية؟ تفضل. الله عز وجل ذكر أنه فداه، فلو كان قد وقع الذبح لم يحتاج للفداء، فالفداء يكون بدل شيء، أليس كذلك؟ يكون بدل شيء، فهذا فداء عن ماذا؟ فداء عن الذبح، فلو أن الله فداه وقع الذبح لوقع لما كان هنالك معنى للفداء، ولو كان الأمر كذلك لكان في ذلك آية باهرة ما يسكت الله عنها وكان يذكرها، لو وقع الذبح والالتئام لكن ذكر لنا ذلك لما في ذلك من الآية الباهرة، وقوله سبحانه وفديناه بذبح عظيم يدلل على أن الفداء وقع بدلا من الذبح، وأن هذا الذبح المزعوم وأن اللحم كان يلتئم ليس بصحيح ولا حظ له من ولا حظ له في النظر وليس هو بمعتبر. تفضل. هذا أنه ذبح، لكن هذا لا صلة له بأي دلالة من دلالات بموضوع الالتئام. الكلام عن الالتئام هذا سفيان. هذا يحتاج إلى دليل خاص، هذا كلام طويل. على أي حال لا نريد أن نذكر منهج الاعتزال في استدلال الأحاديث، الكلام يقول لكن هذه دعوة فقط وهذه شنشنة ليس لها وزن في البحث، ويكفينا هذا والكلام بقية للنقاط بقية. فقط رجل نكفي. طيب، إن الله أمره ونهى، إن الله أمره سلمنا أن الذبح وقع، لكن هذه الجزئية لها حكم خاص، فإن الله قد أمره ثم نهاه عن الذبح، وأنتم تقولون إن الأمر لا يشترط فيه عند الآمر أن يقع، فبماذا نرد عليهم؟ ومن يجيب له جائزة. بماذا نرد عليهم؟ نستأذن في الكلام ونسمع من ثلاثة، اليمين والأول وسط واليسار. نبدأ باليمين. لا أريد إنشاء، أريد جواب علمي بسرعة. الإنشاء الكلام كثير، جواب علمي بخلو الموضوع. تفضل أعطيني جوابك يا أبا عبد الله حفظك وبارك فيك. نهى فيقولون امر ثم نهى. طيب فخرجنا من اليمين وقف مما نسمع من اول. تفضل. نعم ما فهمت. النهي الفداء، الفداء النهي لا تذبح الان. طيب هذا ركان الامر معلوم طاهر. طيب لكن يبقى الامر المسألة نسمع من لم نسمع منه. هات يا ابا عمر. اعد على صوتك. تذكرون مذهب المعتزلة في التحكيم والتقليع؟ يقولون ما امر الله به فهو حسن، وان كان قبيحا في العقل، والعقل لا يلا والطبع لا يحسن ولا يقبح ابدا. فنقول لهم هذا مذهبكم، فانتم تقولون ان الله قد امر بالذبح فهو حسن عندكم، ثم نهى عنه فنهى عن امر حسن، والنهي عن الامر حسن عن الامر الحسن ممتنع عندكم. فاستدلالكم ساقط لاصولكم، فاستدلالكم ساقط بأصولكم. فنكتفي لهنا، نكمل نكون الشرح إن شاء الله.
وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم، حيث قال إن هذا لهو البلاء المبين، فظهر بطلان قول المعتزلة ألا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه.
طب الآن أريد من واحد منكم وبسرعة أن يعرف لي الأمر عند المعتزلة. أريد تعريف الأمر عند المعتزلة من خلال ما قرأنا والقيود والمناقشات في الدرسين السابقين، ومن خلال إدخال في الحد عدم إرادة مع إرادة ليش مع إرادة الأمر. نريد الآن أن نحاول أن نصل إلى تعريف الأمر عند المعتزلة. ماذا يقول المعتزلة في تعريف الأمر؟ تفضل.
فقط هيك ما أراده الله، نسينا التعريف الأول، نسينا الألفاظ العلمية الجزلة. هات يا مراد. ليس بالصحيح. هات سفيان. أحسن. على وجه العلو. مع إرادة الآمر. من يعترض ولا تعريفه؟ في تعريف الاعتراف قوي، سبق أن اعترضنا على تعريف البقلاني به. من يعترض على تعريفه؟ قال في تاريخ سفيان أصاب الحق في المعنى والفحوى، ويشوش عليه بأمر قوي. قال استدعاء الفعل للقول على وجه العلو مع ايش؟ قلت ماذا؟ ما هي؟ أنا أقول تعريف الأمر عندهم. مع إرادة ايش قلت؟ مغطل آمر. بماذا يعترض على تعريفه؟ جاره. أحسنت. لماذا قلت المستدعي؟ أحسنت. لما الدور في تعريفه دور، لما قال ما إرادة الآمر تعرف الآمر بالآمر، وهذا فيه ايش؟ فيه دور. ولذا ينبغي أن نستبدل الآمر بمعنى الآمر وهو المستدعي أو المقتضي أو أي لفظة أخرى حتى يستقيم. فكونوا على ذكر من تعريف المعتزلة للأمر فهو منه مكمل.
وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قولهم إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله، لأنه أمر بتركها ولم يرد إلا التزام الذي أمر به، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة، فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
ما هو لازم هذا الكلام الأخير؟ يريد أن يقول وجدت أفعال، وكلامهم هذا فيه استقلال حوادث تقع بالفعل دون إرادة الله عز وجل. وما معنى هذا؟ أن الشر يقع، أن الشر يخلقه من؟ صاحبه. عندهم معنى كلامهم ماذا؟ كلامهم هذا مفاده أنه يوجد خالق ويوجد حادث غير الله عز وجل، وهذا هو معتقدهم. وهم على ضلال، وهم يزعمون أنهم لما يقولون هذا إنما ينزهون الله عز وجل عن الفحشاء، فخابوا وخسروا. ولذا لما كان واحد منهم بحضرة الصاحب بن عباد وكان معتزليا، وكان في المجلس عالم من علماء أهل السنة وهو أبو إسحاق الإسرائيلي، فقال هذا المعتزلي وهو في حضرة الأمير، قال والعلماء يفهمون الكلام بدلالاته جميعا، المنطوق واللازم والإشارة والمخالفة وما شابه، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ويريد أن يطعن في مذهب السنة هذا المعتزلي، لأنهم يزعمون أننا إن قلنا إن الله يخلق الشر فإننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء. ففقنا أبو إسحاق بقوله، فقال أبو إسحاق على البديهة سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال أبو إسحاق سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب المعتزلي وأصبح عن مراده فقال أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فألقمه أبو إسحاق حجرا فقال أو يعصى ربنا قهرا؟ فغضب المعتزلي وأصبح عن مراده فقال أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فألقمه أبو إسحاق حجرا فقال أو يعصى ربنا قهرا؟ أو يعصى ربنا قهرا؟ فبهت. وكذلك ما ذكر شرح الطحاوية أن رجلا عربيا على الفطرة جاء للمسجد على ناقة له وربطها على باب المسجد، ثم دخل يصلي فخرج فوجد أن ناقته قد سرقت، فرجع فوجد شيخا ذا لحية كفة يعلم الطلبة ويشرح لهم، فقال هذا الأعرابي للشيخ يا شيخ ادعو الله لي ان يرد علي ما قسيت. وكان هذا المعلم معتزلي فدعا على اصله فقال في دعائه على اصله قال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقة هذا الاعرابي اللهم تردها عليه. فقال الاعرابي على الفور وعلى الفطرة يا هذا لا اريد دعاءك. قال لما؟ قال لان الله على رأيك لم يرد ان تسرق وسرقت فاخشى ان يريد ان ترد ولا ترد. فكان كلامه صحيحا. اذا المعتزلة يقولون ان الشر لا يخلقه الله عز وجل وهذا من ابطل الباطل. ونحن نقول انه لا يشترط في الامر ان يريد الامر ايقاع الامر لا في الشرع بقصة ابراهيم ولا في اللغة. فقد يريد السيد ان يمتحن العبد فيأمره ويكلفه ثم لما يرى شروعه يوقفه ليس كذلك. ولكن الخلاف في هذه المسألة بعد استقرار الأحكام الشرعية عدا توجيه الأدلة من حيث إمكانية وقوع أو لا من قصة إبراهيم أصبح الخلاف بعد استقرار الأحكام في المسألة خلاف لفظي لأننا مكلفون والمراد منا إن أمرنا ربنا وكلفنا أن نوقع التكليف وإلا ففي أصل الأمر أنه لا يشترط إيقاع الفعل المأمور به والله أعلم. نسمع تتم الكلام المقيد رحمه الله.
وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختبارا لطاعته ونيته أنه إن أظهر الطاعة أعفاه من فعل المأمور به فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به لا لبس فيه كما ذكره المؤلف رحمه الله.
أقول هنا نأتي لموضوع آخر وهو مهم فله ثمرة وأثر كبير ويناقش فيه بعض العقلانيين اليوم وهو مذهب الاعتزال أيضا قديما. ذكرنا في الدرس الماضي أن صيغة افعل وردت في الشرع على معاني عدة والعلماء وعلماء الأصول يجمعون أن صيغة افعل أصالة بكثرة تردادها ودورانها إنما تكون في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك بين الوجوب والندب أو أنها الإباحة. هم متفقون على أن استخدام هذه الصيغة في غير هذه المعاني إنما يكون بالقرائن. أما استخدام صيغة افعل في نصوص الشرع إن تجردت عن القرائن فلماذا تكون؟ هل تكون افعل في الوجوب؟ هذا هو الراجح وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهذا هو مذهب المحققين من علماء الأصول. ولكن وقع خلاف في المسألة فمنهم من قال إنها للإباحة ومنهم من قال إنها للندب ومنهم من قال إنها بالتخيير في القدر المشترك بين الندب والوجوب ومنهم من قال نتوقف حتى يأتي ما يدلل على هل هي للوجوب أم للندب. هذا نسمع كلام الشارح.
مسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال. الأول أن الصيغة المذكورة للوجوب. الثاني أنها للإباحة وحجته أن رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله فاصطادوا فنحمله على أدنى الدرجات وهو الإباحة. الثالث أنها للندب وحجته أن صيغة تفعل تقتضي طلب الفعل وأدنى درجات الطلب الندب فنحمله عليه.
هذا مذهب المعتزلة وقالوا أنها للندب لأن هذا القدر هو المتيقن. صيغة تفعل جاءت أصالة عندهم الندب وإذا أردنا أن نقول إنها للوجوب فيحتاج بقرينة. ماذا بعد السنة يقولون الأصل في صيغة افعل أنها للوجوب إذا صرفناها من الوجوب يحتاج إلى قرينة. نعم.
الرابع الوقف حتى يرد الدليل ببيانه.
وهنالك مذهب خامس أهمله المقيد رحمه الله
وهو أنه حقيقة صيغة إفعال جاءت حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب. فهذه الصيغة تدلل على مطلق الندب أي ترجيح الفعل على الترك، وهذا ما صححه ابن حاجب والبيضاوي ومال إليه الشاطبي في الموافقات، وهو مرجوح ليس براجح. والراجح أن الأصل في صيغة إفعال أنها للوجوب، وعلى هذا أدلة من الكتاب والسنة. وهكذا فهم الصحابة هذه الصيغة، ونأتي على التدليل على هذا الأمر في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا ليس له في الامتحان نصيب. يسأل بعض الإخوة فيقول: ما هي الكتب التي لا بد أن تكون في مكتبة متخصص في أصول الفقه، وكيف يكون الترتيب في قراءة الكتب في هذا الفن أي أصول الفقه؟ أقول: أنا لا أنصح بالتخصص المذكر، والتخصص المذكر عيب شديد، وينبغي لطالب العلم أن يتنقل ويتحول رحله في جنات معروشات وغير معروشات، وهو يتنقل ويتحول فيسمع صوتا من جنة من هذه الجنان، هذه جنته تحط رحلك فيها، فحينئذ يعمل على التخصص. فإن تخصص فينبغي أن ينشغل قبل التخصص بالكليات والأمور المهمات، ثم بعد أن يتخصص يأتي إلى ملح الشيء الذي تخصص فيه. وأما في البداية فينشغل بالصلب قبل الملح. فإن تخصص فينبغي أن يعيد الكليات على وجه العجلة، ثم يبدأ فيركز علمه ويقرأ الكتب المعتبرة عند علماء الأصول. علم كتب علم الأصول فيها نصيب كبير من غير الأصول. كتب علم أصول الفقه فيها نصيب كبير ليس من علم أصول الفقه، وإنما فيها كلام علم الكلام والفلسفة وما شابه، وعلم المنطق وما شابه. يبدأ الإنسان من الأسهل والأصعب، ومن الكتب الجيدة التي تنفع طالب العلم المتقدم في علم الفقه المذكرة. والمذكرة أنا أعتبرها لها وجهان: وجه يطلع القديم، وجه يطلع الجديد، وفيها تحرير، وفيها تطويل عند الأمر اللازم، وفيها بعد عن اللغو والحكي، وفيها التنبيه على معاقد أهل البدع والعقائد الفاسدة. ولذا احببنا اخترناها من بين سائر الكتب. فالمذكرة جيدة، والمذكرة هي لآت على روضة الناظر، لكن من استصعب الباحث او القارئ الروضة فلا بد المذكرة لا بد ان يستعين بأستاذ. ان توفر الاستاذ في علم الاصول فيكاد لا يحذق الانسان علم الاصول الا بالاستاذ، إلا من رزقه الله ذكاء ومكنة وجلدا وصبرا وما شابه. فعلم التوحيد وعلم اللغة والمصطلح والأصول يحتاج لأستاذ. وعلم التوحيد خاصة أعني يعني تفريعاته والردود على شبه المخالفين وما شابه، لأن إن فهم الإنسان هذا العلم واستقل بفهمه ففهم شيئا خطأ فمصيبة. قد يتسلل الفهم من حيث يدري الإنسان، قد يتسلل لي شيء ولا يدري كيف استقر في عقله، لكنه يستقر. فإذا كان هذا في التوحيد هذه مصيبة. تستغربون، وكان استغربت الحقيقة لما قرأت في ترجمة ابن عطار النووي، يقول: لما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال كنت ايش نوى يقول؟ كنت اظن اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، اي اذا قرقع البطن. فكان كلما قرقع بطني اغتسلت حتى تشفق جلد ظهري. كيف لم يعني تسلل الي؟ ما تدري، الانسان ضعيف. وقد يسلل معنى باطل من خلال نص ويستقر. فاذا كان هذا التوحيد هذه مصيبة من المصائب. لان هذه العلوم الاربعة تحتاج يا استاذ ولو الشريط. ونحمد الله تعالى ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: طلب العلم فريضة. فالفريضة الطلب،
والشيخ يراد لثمرته لا لذاته. ولذا من لا شيخ له الشيطان شيخه، كلام باطل. الشيخ يقرب البعيد ويذلل الصعب ويذكر الأسف ويستفاد منه من الهدف، وهو طريقة المتبوعة عند من قبلنا، ووجوده أمر مهم، لكن قد يتحصل الإنسان العلم دونه. والواجب التحصيل والطلب، وليس الواجب أن يكون الإنسان شيخ. لذا السلف قالوا إذا أردت أن تعرف خطوة شيخك فجالس غيره. وآخر تعدد الشيوخ على الناس يجعل الإنسان له حاجة يتأثر من هذا العلم في فن وذات العلم وذات الخلق وهكذا وهكذا. استعدنا عن موضوعنا، استعدنا عن سؤالنا. أقول كتب علم الأصول مهمة، وأنصح بأن يبدأ الإنسان بالأمور الميسورة ثم يتدرج وينتقل. الجيزاوي كتاب مطبوع اسمه عالم في أصول الفقه، أغلب اختياراته بناها على اختيارات ابن تيمية بن القيم، بالجملة كتاب جيد فيه عشر، لكن بالجملة الكتاب جيد وأسلوبه وعرضه سهل على أسلوب البحث المعاصر. في كتب الأصول لابد لطالب العلم، لابد لطالب العلم أن يقرأ شيئا قراءة نفسية حتى تدرج وتسهل عنده عبارات الأصوليين. ومن أوعب وأجمل وأبدع وأحسن كتب الأصول على الإطلاق عندي كتاب إعلام الموقعين ابن القيم. فإعلام الموقعين حوى من كتب الأصول ما ينبغي أن يكون أصولا. وقد حدثني بعض العلماء المعاصرين قال سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن كتاب الإسلام إعلام الموقعين، إن كتاب الإسلام إعلام الموقعين. ففي كتاب إعلام الموقعين ابن القيم اقتصر على ما يلزم السني وصاحب الأثر من علم الأصول، وأبدع وأجاد في تقرير قواعد مهمة تقوي الملكة، تقوي الملكة. اتكأ فيه كثيرا على شيخه ابن تيمية، بل أكاد أقول إنه نقل كتاب إقامة الدليل برمته في كتابه ووزعه وعلق عليه وتصرف في لفظه. ومن كتب المهمة في علم الأصول أو التي لها صلة بعلم الأصول المقاصد وكتاب الموافقات، فيه خير كثير، ولكن لا أنصح بالبدء به إلا بعد أن يمتلئ الإنسان وأن يسبق قراءة الموافقات قراءة الموقعين. فقد قال الشاطبي في مقدمة كتابه لا آذن لأحد أن ينظر في كتاب هذا إلا إن كان شبعان ريان من علم الشريعة. ومن المباحث المهمة أيضا مثل أصول الأصول قواعد البدع، وهذا باب مهم أن يكون الإنسان ضابطا من السنة والبدعة والمصالح المرسلة، وأن يعرف التفريق بينهما. وأجاد وأفاد الشاطبي بالاختصار، بل يكاد يكون كتابه درة فريدة في هذا الباب رحمه الله تعالى. أما سائر الكتب فيقولون كتب الأصول تدور على المستصفى والمحصول، فهما في علم الأصول كالصحيحين للبخاري، وفي هذا عندي نظر. المستصفى والمستصفى والمحصول فيهما كثير علم الكلام، والله أعلم. وهنا أيضا إفاضة لها صلة بالسؤال، ينبغي لمكتبة طالب العلم أن تكبر بنيه هو، كيف أنه تنمو يده وعقله وفهمه وستنمو مكتبته. أما أن يكون المبتدئ عنده المكتبة ممتدة طويلة الأرجاء فهذه قد لا يستفيد منها. فكلما ارتقى طالب العلم في الطلب تسعت مكتبته.
كلما ارتقى وصعد وارتفع كثرت مكتبته وهكذا. اي نعم. ولا بد طالب العلم من مكتبة. لا بد طالب العلم من مكتبة. فقد قال الشاطبي رحمه الله ويبث ذلك فيما بعد عند ابن ابي زيد في نوادر الزيادات قال: كان العلم في صدور الرجال فنقل في بطون الكتب واصبحت مفاتيحه في صدور الرجال وبقي العلم في بطون الكتب. وبقي العلم في بطون الكتب فالمفاتيح في الصدور فقط. طلبة العلم في صدور المفاتيح ومعرفة الكتب والمؤلفين والمناهج والمسائل وبالبحث والفتح يحصلون على ما يريدون. الله أكبر. يقول أحد الإخوة إن الشرب الأكل واقف من الكبار، هذا صحيح؟ هذا صحيح من غير حاجة على الراجح قد نقل فيه خلاف. أحد الإخوة يقول: ماذا يفعل من لا يفهم كلامكم؟ يدعو الله لي، يدعو الله لي. فأنا أقول ثلاثة ليس به المادة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليقرأ ويراجع ويحضر قبل المجيء. وتعرفون المفيد قديما في المجالس، المفيد كان يعيد درس الاستاذ، تبحث لك عن مفيد يفيدك ويعني يسمعك ما فهم من الدرس ولو بالاجمال. لكن هذا السؤال جعلني اسالكم انا: من لا يفهم من كلامي شيئا؟ من لا يفهم شيئا ابدا؟ طيب من يغلب عليه عدم الفهم؟ يعني الذي لا يفهم اكثر من الذي يفهم، من يضرب الغالب؟ الحمد لله. يضرب الغالب ولا حكم للنادر، هذه القواعدين. لكني لا اتقصد هذا ولا اريده، ويزعجني ويقلقني ذلك. والذي لا يفهم يستعين باخوانه، فالله نوفق اياكم الخيرات وأن يجنبنا الشرور والمنكرات وأن يجعلنا وإياكم هداة المهديين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.